الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 30 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو 11 من كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب فضل عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق. عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج بكرا غيرها، وكناها أم عبد الله، وهي زوجته في الدنيا والآخرة. وقد أنزل الله عز وجل في براءتها قرآنا يتلى، وهي من المكثرات وفقيهة هذه الأمة، ولها من الفضائل والشمائل الشيء الكثير. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن دروست بصري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يتحرون بهداياهم، يتقصدون ويجتهدون في هذا التحري يوم عائشة رضي الله عنها، أي النوبة التي تكون لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أي عائشة، فاجتمع صواحباتي، أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن ضرائرها، إلى أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية. فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، وهذا شأن الناس مع المحسنين من سبيل. قالت: وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، يعني كما أنهم يعطون عائشة فليعطونا حتى نكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس يهدون إليه أينما كان. فذكرت ذلك أم سلمة، فأعرض عنها ثم عاد إليها فأعادت الكلام. فقالت: يا رسول الله، إن صواحباتي قد ذكرنا أن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فأمر الناس يهدون أينما كنت. فلما كانت الثالثة قالت ذلك، قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، يعني نهرها أن تدخل عليه الحزن من جهة عائشة رضي الله عنها، فإنهما أنزل علي الوحي وأنا في لحم امرأة من كنا غيرها. وهذا دليل على مكرمتها وعلى عظيم فضلها. خرجه البخاري ومسلم مختصرا، والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة شيئا من هذا، وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة على رواية مختلفة. وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحو حديث حماد بن زيد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقم المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها، أي بصورة عائشة رضي الله عنها، في خرقة حرير، قطعة من ثوب حرير خضراء، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. خرجه أحمد: وهذه بشارة لها بالجنة، وبشارة لها بالثبات على دين الله حتى تلقى الله، وبشارة لها بخيرات عظيمات ورؤيا الأنبياء وحي. قال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة. وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلا، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، والحديث ثابت إما بطريقه وإما بطرقه. قال أبو السند المتصل: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى. وهذه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، إذ يقرأها الروح السلام، روح الأمين السلام. وفيه أن الإنسان إذا سلم عليها قل: عليك وعليه السلام، أو عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل ذلك جائز ومستصاب. خرجها البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومع ترى ما لا نرى، أي أن الله يريه من شاء من الملائكة. وبالسند المتصل حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يعني يردون إليها ما أشكل عليهم من حديث غيرها، وهذا لعلمهم بفضلها وعلمها، فتجيبهم إجابة تشفى بها قلوبهم ويزداد بها علمهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب. وبالسند المتصل حدثنا القاسم الدينار الكوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زايد عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، تلقت الفصاحة منهما. والفصاحة حسن الكلام، حسن الخطاب ورد الجواب. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وبسند المتصل حدثنا إبراهيم بن يعقوب وابن دار واللفظ لابن يعقوب قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحداء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله، أي جعله عاملا وأميرا على جيش ذات السلاسل. سمي المكان بذلك لأنه كانت به رمل بعضها على بعض كالسلسلة، وقيل بأن العدو ربط نفسه فيها بالسلاسل. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، الناس أحب إليك. قال عائشة: قال من الرجال. قال أبوها: أخرجها البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث في فضائل أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم. وفي السند المتصل حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال. قال أبوها: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولما ساق الإمام مسلم فضيلة خديجة رضي الله عنها ثنى بهذا الحديث كالمرجح لفضل عائشة: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فهو أفضل المطعوم. قال في الباب عن عائشة وأبي موسى قال: وهذا حديث حسن. أما حديث عائشة فأخرجه النسائي في عشرة النساء، وأما حديث أبي موسى فأخرجه الترمذي في باب فضل الثريد من أبواب الأطعمة، وهو أيضا في الصحيحين. وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو أبو طوال الأنصاري المدني، ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس. في السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال: أغرب مقبوحا منبوذا، دعا عليه بالتقبيح والنبذ الطرد. أتؤذي أو منبوحا هو الطرد أيضا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد جاءت عدة أدلة تدل على ذلك، وفيه أبو إسحاق السبيعي اختلط في آخره. قال: هذا حديث حسن أبو السند المتصل. حدثنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي عن عبد الله بن زياد الأسدي أبو مريم الكوفي ثقة قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: هي زوجته في الدنيا والآخرة، يعني عائشة رضي الله عنها. خرجها البخاري وأحمد. قال: هذا حديث حسن في الباب عن علي. هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس، ولها فضائل غير ما ذكر، منها قول عمار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقرير له: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح ورثا من لحوم الغوافل. قال: باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج 11، مات عن 9 منهن. وفي السند المتصل حدثنا العباس العنبري، العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير العنبري قال أبو غسان قال حدثنا سلام بن جعفر البكراوي نسبة إلى أبي بكرة، وكان ثقة عن الحكم بن أبان عن أكرمة قال: قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرجه أبو داود. يحمل الحديث على أنه في الخسوف والكسوف، إلا أن ابن عباس عمم كما هو مذهبه في صلاة الزلازل ونحو ذلك من الآيات التي اختلف في حكم الصلاة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواس قال حدثنا هاشم هو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام، أي آذاها من أنها بنت اليهودي ونحو ذلك، فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت؟ فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى، يعني عمها الأعلى. وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقالوا: نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه. ضعيف الإسناد. قال في الباب عن أنس رضي الله عنه، خرجه الترمذي سيأتي. وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هشام الكوفي، وليس إسناده بذلك القوي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار، وهشام هو ابن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدني، سيأتي هذا. قال حدثنا عن نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هشام بن هاشم عن هاشم بن هاشم، وهذا ابن عتبة بن أبي وقاص الثقة بن معين، أن عبد الله بن وهب بن زمعة أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد تقدم. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك. ثم قال: اتق الله يا حفصة. أخرجها أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يعني نسبها إلى جدها الأعلى وهي ابن، وإلا فالأب الأقرب هو يهودي، بل من أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكد الإنسان إذا غضب على غيره عيره إلا ما رحم ربي. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه. خيركم خيركم لأهله، أي لعياله وذي رحمه وزوجه ونحو ذلك، وأنا خيركم لأهلي مطلقا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة والحال، وإذا مات صاحبكم فدعوه، أي إذا مات واحد من جملة أهاليكم فاتركوا الكلام فيه، سواء التحصر على فراقه أو الذم له، فقد أفضى إلى ما قدم على قدر معلوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، ما أقل من رواه عن الثوري. وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن زائدة مقبول توبع وإلا فلين، والوليد بن هشام مستور توبع وإلا فلين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، أي من الكلام الذي يقول في يقال في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، أي منشرح ليس في قلبه شيء من مساويهم. قال عبد الله: فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله، وهذا بسبب الظنون الفاسدة، وأغلب الأحكام الصادرة من الناس والمؤدية إلى الفرقة بينهم بسبب ظنون فاسدة، فلا أسوأ من سوء الظن على صاحبه، فإن المعروف يصل إليه على غير ذلك من الحال، فلا يستفيد من إحسان ولا يشكر معروفا، وهما يقولان: الله ما أراد محمد بقسمته التي قسم وجه الله ولا الدار الآخرة. فنسيت حين سمعتها، يعني أشاعه حين سمعه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فاحمر وجهه من الغضب، وقال: دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. الحديث ضعيف والجملة الأخيرة ثابتة، أصلها في الصحيحين عن ابن مسعود يرحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقال عبد الله بن مسعود: لا أرفع إليه حديثا بعدها. قال أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. فقال زيد: في هذا الإسناد رجل. فقد زيد في هذا الإسناد رجل وهو السدي. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. وفي عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني قال رحمه الله: وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. قال رحمه الله: باب من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه. هو أبي بن كعب الأنصاري الخزرج كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الفقهاء الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله تعالى كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو المنذر، وعمر أبا الطفيل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو المنذر وكأنه عمر أبا الطفيل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار، وسماه عمر سيد المرسلين، مات سيد المسلمين، سيد المسلمين مات بالمدينة سنة 19، يعني مبكرا. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبان عاصم قال سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن، وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية وللمجوسية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره، وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوب ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أخرجه أحمد. وقد تقدم الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وقد رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال باب في فضل الأنصار وقريش. أما قريش فقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو منها ونشأ وترعرع فيها، وأما الأنصار فهي القبيلة التي آوته ونصرته وعضدته، ولها من الفضل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لولا الهجرة لكان امرئا من الأنصار، وقد قرن الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار في عدة آيات من القرآن مبينا لفضلهم وعظيم منزلتهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، عن الطفيل بن أبي بن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال الخطابي أراد بهذا الكلام تأليف الأنصار وتطيب قلوبهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضي أن يكون واحدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها. ونسبة الإنسان على وجوه الولادية كالقرشية والبلادية كالكوفية والاعتقادية كالسنية والصناعية كالصيرفية، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به الانتقال من نسب آبائه، إذ ذاك ممتنع قطعا، وكيف أنه أفضل منهم نسبا وأكرمهم أصلا. وأما الاعتقاد فلا موضع فيه للانتقال، إذ كان دينه ودينهم واحدا، فلم يبقى إلا القسمان الأخيران الجائز فيهما الانتقال، وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليها أمرا واجبا، أي لولا أن النسبة الهجرية ولا يسعني تركها لانتقلت عن هذا الاسم إليكم ولانتسبت إلى داركم. قال الخطابي في وجه آخر، وهو أن العرب كانت تعظم شأن الخؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة، وكانت أم عبد المطلب امرأة بني النجار، فقد يكون صلى الله عليه وسلم ذهب هذا المذهب إذ كان أراد به نسبة الولادة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الأنصار واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار، قال هذا حديث حسن، لو سلكوا طريقا لكان معهم لا يفارقهم لصدقهم وأمانتهم وعظيم نصرتهم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن دار محمد حدثنا بن دار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أدي بن ثابت قال الشيعة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يبغضهم إلا منافق، أي كامل النفاق، فتبغضهم في هذه الأيام الرافضة الباطنية. فقال أي أيايا حدث، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال هذا حديث صحيح. قال بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار، قال هذا حديث حسن، هذا دليل على فضل الأنصار، الذي يحبهم خلص المؤمنين ويبغضهم خلص المنافقين، وكفى بالمرء منقبا أن يحبه الصلحاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبالسناد المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هلم هل أبيكم أحد من غيركم، يعني أقبلوا وتعالوا، هل فيكم أحد من غيركم، لأنه أراد أن يخصهم بكلام. قالوا لا إلا ابن أخت لنا، فأخبرهم أن ابن أخت القوم منهم. واستدل بهذا الحديث من يورد ذوي الأرحام، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وآخرين، ومذهب مالك الشافعي وآخرين أنهم لا يورثون، وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناها أن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للإرث، وهذا هو الصحيح. ثم قال إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة. الجاهلية الكفر، والمصيبة ما أصيبوا به من فتح مكة. وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أي على الإسلام، أجبر كسرهم وأتألفهم بإعطائهم بعض المال. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا الغنائم وما فيها وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا يا رسول الله بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم أو شعبهم أو شعبهم. خرجه البخاري ومسلم. والسبب في ذلك أن الأنصار وجدوا في أنفسهم إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا وتركهم، فقالوا يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم دما، فبلغه ذلك فتألفهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، يوم مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية لما انتهت المدينة عسكره. بعض الكلام ما هو صحيح. المهم خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية، فأرسل إليهم من وقع فيهم والله المستعان، فكتب إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولذرار الأنصار ولذرار ذراريهم. خرجه البخاري ومسلم. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وبالسند المتصل. حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا أبو داود عبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني ضعيف عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قومك السلام فإني ما علمت أعفة صبرا، يعني ما علمتهم إلا أصحاب عفة وأصحاب صبر. هذا حديث حسن صحيح، تقدم أنه ضعيف. وفي السند المتصل حدثنا الحسين بن حريث قال حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زايدة عن عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي، أي خاصتي التي آوي إليها وأميل إليها وأرجع إليها، وإن كرش الأنصار أي باطنتي، فاعفوا عن مسيئهم تجاوزوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم ما تيسر، فإن الإحسان جزاء الإحسان. قال أبو عيسى هكذا هذا حديث حسن. قال في الباب عن أنس. خرجه الترمذي بعده بالسند المتصل. حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله، يعني من يريد هوان الصالحين من قريش، وأما الكفار فقد أهانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إليه. قال أبو عيسى هذا حديث قريب من هذا الوجه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. وبسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشير بن السري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. خرجه أحمد لعظيم فضلهم وعظيم منزلتهم وعظيم إيمانهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون. قال الحافظ في إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام، وهم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار، فمهما فرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل فرض في كل طائفة من أولئك، فهم أبدا بالنسبة إلى غيرهم قليل. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يتجاوز عن مسيئهم لما قد قدموا من الخير والفضل والمنقبة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أذقت أول قريش النكالا، أي عذابا وحربا وقحطا، فأذق آخرهم نوالا، أي إصابة خير، وهو ما يحصل لهم من الملك والعز، وقد حصل. خرجه أحمد. هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا عبد الوهاب الوراق حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه بسند متصل. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب، جعفر الأحمر صدوق يتشيع، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. الحديث ثابت في مسلم وغيره، وأخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: باب في دور الأنصار، في أي دور الأنصار خير، كلهم خير إلا أنهم يتفاوتون في المنزلة. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أعلمكم بخير دور الأنصار أفضلها، أو بخير الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، هم من الخزرج، والنجار هم تيم الله، وسمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجره، فقيل له النجار هو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج أخو الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء. ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، هم من الأوس، وهم عبد الأشهل بن جشيم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة. ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج، أي الأكبر، أي ابن عمرو بن مالك بن الأوس المذكور بن حارثة. ثم الذين يلونهم بنو ساعدة، هم من الخزرج المذكور أيضا، وساعدة هو ابن كعب بن الخزرج الأكبر. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرمي بيديه. قال: وفي دور الأنصار كلها خير، يا في بعضها، وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. فكل دور الأنصار خير لنصرتها وبذلها ومحبتها وإيثارها. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن أنس عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي سعيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، سعد بن عبادة. فقيل: قد فضلكم على كثير، يعني ارضى بالحال الذي أنت فيه، أنت أحسن من غيرك. وفي رواية: وليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. قال: بلى. خرجه الترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو السيد الساعدي اسمه مالك ابن الربيع، وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد ضعيف عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ديار الأنصار بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبالسند المتصل حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو عبد الأشهل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، لعل هذه الروايات التي جاءت من طريق مجالد غير مضبوطة، وإلا فقد تقدم الحديث على الترتيب الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.